أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الأول بعد التعريف، وهو معقود لذكر الأدلة من الآيات والروايات التي تدل على ذم الشعر والشعراء، للنظر في مدى دلالتها. وقبل الولوج إلى استعراض الأدلة، لابد من التنبيه على أن محل البحث ليس هو ذم الشعر من حيث تضمنه لعناوين أخرى مذمومة، قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة أو مرجوحة، إذ من الواضح أن الغيبة، الكذب، التشبيب بالمرأة الأجنبية المشخصة، الفحش، على كلام بين قوسين في حرمة مطلق الفحش، أن هذه عناوين محرمة سواء كانت في شعر أو كانت في نثر. هذه العناوين عناوين محرمة، وعلى هذا الأساس فهي لا تجوز. وحينئذ فلا بد وأن يكون بحثنا في كراهة أو حرمة الشعر بما هو شعر، بمعزل عن هذه العناوين. يعني حتى المضامين العادية كوصف الشجر مثلا، أو وصف الأنهار، أو وصف السماء الزرقاء، أو وصف العمران، بما لا يوجد مرجوحية أصلا في مضمونه، نفس توزينه وتقفيته وإنشاده شعران، هو في حد نفسه من المرجوحات مثلا، هذا ما ينفعنا. وإلا ما ورد من ذم الشعر وصرح فيه بأنه لكونه يذكر محاسن النساء مثلا، أو يتضمن هجاء الخصوم والعوائل والعشائر، أو يتضمن مدحا لا يستحق المادح والإطراء، فإن هذا لا يدل على ذم الشعر بما هو من حيث التقفية والتوزين، إنما يكون دالا على ضم الشعر على نهج القضية الخارجية، ويكون الذم في الحقيقة ناشئا من جهة هذه العناوين لا من جهة كونه شعرا، أو على أقل تقدير إذا ورد أدلة من هذا القبيل فهي لا تصمد دليلا لإثبات مرجوحية الشعر بما هو هو. وهذا يفتح علينا بابا آخر، وهو أنه قد يقال إن الشعر في تاريخ العرب إبا نزول القرآن وبعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان في غالبه من هذا القبيل، إما مدح القبائل ورفعها فوق شأنها، أو ذم قبائل أخرى مخاصمة أو معادية، وهجاء، وإما تشبيب بالمرأة الأجنبية، ومجانين النساء أشهر من أن يذكروا في الأدب العربي في هذا المجال، في الأدب الجاهلي. فقد يقول قائل إن الآيات والروايات الواردة التي يتوهم إطلاقها في هذا المجال لابد من حملها على القضية الخارجية، إذ الشعر الذي لا يكون كذلك في تلك الأزمنة حسب الظهور الموضوعي مش اللفظي للناس هي من الشاذ النادر الذي لا يذكر إلى جنب هذا الشعر في هذا المجال. وعليه فيضرب بهذا إطلاق الآيات والروايات التي يدعى إطلاقها في هذا المجال. جيد. بعد هاتين الملحوظتين الواضحتين إن شاء الله ندخل إلى استعراض الأدلة، والأدلة إما من الكتاب وإما من السنة. أما من الكتاب فالعمدة هي الآيات الواردة في التعرض لما رمى به المشركون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من كونه شاعرا، وقد قرنوا الشعراء بالجنون في كثير من دعواهم كما ذكر القرآن الكريم، وقرنوا الشعر بما يدل على أن ما جاء به هو باطل، قرنوا الشعر بالكذب، شاعر كذاب، شاعر مجنون، شاعر كذاب، شاعر مفتري أيضا متضمن في بعض الآيات. ما جعل البعض يستظهر أن الشعر عند العرب يطلق على الأعم من الشعر المصطلح والنثر، باعتبار أن هؤلاء الذين رموا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بهذا الكلام يعلمون بالبداء أن هذا ليس على أوزان الشعر، وأي عربي ناشئ في العربية يسمع كلام جميل ولكنه لا يراه شعر بحسب المصطلح من الشعر. قلت هذا ما حدا بالبعض للقوم وجعل هذا قرينة قطعية أو شبه قطعية على أن الشعر عند العرب أعم من المقفى والمسجوع مثلا أو المطرز، فيشمل ما كنا مصر على رفضه في الجلسة السابقة من شمول الشعر في الاصطلاح للشعر الحر. السؤال الكبير الذي يطرح نفسه أن أهل اللغة هل غفلوا عن هذه النكتة يعني جميعا، بحيث لم نجد أحدا منهم عرف الشعر تعريفا يشمل غير المقفى والموزون، بحيث يكون شاملا للنثر، كلام المصباح المنير تقدم، كلام الأزهري تقدم، كل من تعرض للشعر لم يجعله شاملا. نعم في أصل الاشتقاق أو مادة الاشتقاق أصله من الشعور، أصله من العلم، إما العلم مطلقا أو العلم بدقائق الأمور، لكن نتكلم عن الشعر بهذه الصيغة وبما هو معنى المصطلح، مع أن القرآن مادة أساسية للغويين ومادة أساسية للمفسرين ومادة أساسية لأهل العربية نحوا وصرفا وإلى ما هنالك. يمكن أن يغفل شخص منه، إذن يبقى التساؤل حينئذ، فلماذا يرمي العرب مكررا ما جاء به النبي بأنه شعر؟ هذا أي واحد هم في صدد تشويش وتشويه ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ضد أهدافهم، إذ أي شخص يسمع كلام النبي يقول هذا مش شعر. هذه نقطة. النقطة الثانية أن العرب قد يتفخرون بالشعر وقول الشعر ويعتبرونه من مزايا الأشخاص، حتى بلغ بهم الأمر أن ما يستجودونه من الشعر يعلقونه في الكعبة إلى هذا الحد. وأخبار المعلقات معروفة، مشهور منها المعلقات السبع، وإلا المعلقات أكثر من هذا بكثير. جيد. فكيف يقولون للنبي في مقام ذمه ومواجهته بأنه شاعر؟ هذا مدح قد يقال وليس ذما حينئذ. لا شك أن الشعر عند العرب كان رائجا، وأنه على أصناف ليس على صنف ونمط واحد، لكن من المعلوم أن أغلبه هو في مدح من لا يستحق المدح أو فوق ما يستحق من المدح، وذم دون ما هو أهل له من الذم أو غير المذموم، ويتضمن التقريع والغيبة والتشبيب إلى آخره. ولا شك أن الشعر بطبيعته لا ينقل الحقائق كما هي، بل الشعر كثيرا ما يكون إما من نسج الخيال، أو يعمل الشاعر خياله في إخراجه. أحسنت، حتى قيل إن أعذبه أكذبه. جيد. فمن الواضح عند العرب، وإن مدحوا الشعراء ومدحوا القصائد، أن الشعر مسرحه ليس مسرح الأمور الحق. محمد صلى الله عليه وآله جاءهم بدعوة إلى الحق، تبدأ بتغيير المعبود ولا تنتهي إلا عند أدق التفاصيل السلوكية. جيد. يريد تغيير عقائدهم وتغيير أنماط حياتهم وتغيير فقههم ودينهم ليدينوا لله عز وجل بما جاء به. هذا لا يناسبه الشعر، هذا لا يناسبه إلا قول الحق. فعندما يقول قائل لهكذا شخص ولهكذا كلام إنه شعر، يريد أن يشبهه بالشعر من جهة من جهاته، لا من جميع جهاته، ولا هم يعلمون حق المعرفة أن هذا الكلام لا يقال له عند العرب شعر. ومن هنا لم يصفوا الكلام بالشعر في الآيات كما نقل، وصفوا القائل بالشعر. فهذا الكلام الذي ينبغي أن يكون بعيدا عن الخيال، بعيدا عن الافتراء، بعيدا عن الكذب، بعيد عن الجنون، الكل بيعرفوا أنه محمد مش مجنون صلى الله عليه وآله. لما بيقولوا مجنون، أنه أنت مجنون جاي بدك تغير كل حياتنا، بدك تغير عبادتنا، بدك تغير كل شيء، الله واضح أنه غير مجنون. وهذا الحكي يعني بحسب التعبير الدارج شارعيا لعلاك الذي قيل في حق النبي صلى الله عليه وآله كان يشاع في داخل مكة. أما عندما أرادت وفود الحاج أن تأتي، فإن كبراء قريش اجتمعوا عند الوليد بن المغيرة. واحد قال لهم الوليد بن المغيرة تعالوا نتفق على شيء واحد نصم به محمدا صلى الله عليه وآله، حتى لا يعني واضح خطته، حتى لا ينقلب الأمر علينا، كل واحد يقول كلام وهذا يكون مدعاة لاختلافنا، فيشك الناس في أمرنا فيذهبون إلى محمد ليستمعوا منه. فبدأوا رواية طويلة في سيرة ابن هشام وفي غير سيرة ابن هشام، وهي منقولة في الأساس عن سيرة ابن إسحاق. فبدأوا كل واحد قال مجنون، واحد يعني صار يقولوا الكلام اللي عم بيقولوه في العادة. فقال لهم هذا ما يفيد، أولا مش كل الناس بيقولوا مجنون، وثانيا شخص خاضضكم خضوا مجنون، هذا مدعاة حتى نستمع منه لنرى ما هو جنونه، شو هالنوعية من الجنون اللي خاض البشر كلها في مكة في أم القرى. بعضهم قال شاعر، قال هم ما هو بشاعر، كلنا نعرف أنه ما هو بشاعر، ولا في حياته قال بيتا من الشعر. طيب. قالوا نقول يعلمه كذا، أنه جاي بالتعليم من الكهان وإلى آخره. قال لهم ما راح كلامه لا يشوف كلام الكهان. طيب ساحر، قال لهم السحر لا ينطبق على هذا الكلام، كلام يعجب الناس هذا مش سحر بالمعنى المألوف والمعروف. قالوا فما نقول، أنت صاحب الرأي فينا، مش عاجبك ولا كلام من كلماتنا قل. فقال نقول إنه جاء بما يفرق بين الرجل والمرأة والأب والابن، يعني مفسد اجتماعي. قالوا عن رأي ما رأيت، شافوا شيء جميل واضح أن المجتمع المكي مفرق، الأب صار مع محمد صلى الله عليه وآله والابن العكس أو العكس بالعكس، بقي على الشرك، وغالبا الأبناء صاروا والأباء بقوا على الشرك في المراحل الأولى. الزوجة خرجت عن شاور زوجها، هذه تزوج انصافا، فاتفقوا على أنه في هذا الموسم يخاطبون خطاب إعلامي واحد لكل من يسأل عن محمد فيه من الوافدين إلى البيت صلى الله عليه وآله، يجاب بهذا الجواب بأنه رجل مفسد اجتماعي. كيف؟ طبعا مش وارد تعبير مفسد اجتماعي، النتيجة هذه، أنه رجل جاءنا بما يدعو للتفرقة بين الرجل والمرأة، بين الأب والابن، بين العشيرة ورئيسها، بين كذا، هذا ما حد يتحملها. هذه لو كانت كذب بتعلق بالإنسان غبار وعلائق كما هو واضح. وفي ذلك الموسم اختاروا هذا الأمر، لكن لفت أنظارهم شيء آخر، وهو خلق الذين يوصمون بأنهم أتباع محمد صلى الله عليه وآله، فصار هذا مدعاة للسؤال عن هذه التربية التي لم يألفوها في مواسم سابقة عندما كانوا يأتون إلى مكة. ما هذا؟ فانقلب السحر على السحر. جيد، على هذا الأساس قريش عندما قالت شاعر، قالت شاعر على سبيل أنه رجل يزعم أنه جاء بالحق والحقيقة وهو يعتمد على خياله وبنات أفكاره، يعني ما تأتي به يا محمد خيالات، أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا خيالات هذا مش واقعية. لذلك تجد في الرد عليهم في الآيات دائما تعابير الحق والحق المبين والقول المبين وإلى ما هنالك، وهذا ما يحل لنا حقيقة الإشكالية التي وقع بها البعض من أنه كيف عبر بالشعر مع أنه ليس على الوزن، وهذا جوابه بات من الواضحات، إذ القضية التشبيه يقرب من جهة ويبعد من جهة، عندما قيل شاعر واضح عند المستمعين في ذلك الأفق أنه مش القصد شاعر يعني كلام موزون، المقصود أنه رجل اعتمد خياله فيما يزعم أنه الحق. ولذلك بيجي المجنون من الشعر ما ينطق به الجنون، تشبيه بالمجنون، وإلا هم يعرفون أنه ليس مجنون بالمعنى المريض. كذاب أيضا هم، يعني هم لقبوه بالصادق الأمين. جيد، على هذا الأساس جاءت آيات الشعر في القرآن الكريم. إذا علمنا أنها جاءت في هذا الجو لابد أن نعرف كيف نفهمها حينئذ، هل هي ذم لمطلق الشعر أو لخصوص هذا النحو من أنحاء الشعر؟ ماشي، الآية الأولى في هذا المجال هي الآية، طبعا الآيات متعددة، نحن بدنا نأخذ نماذج تغني عن غيرها حتى لا يلزم التكرار. يعني هذا شو بفسر لنا يا أخي؟ هذا يفسر لنا بشكل واضح إن القرآن ابتداء ما ذم الشعر بما هو هو، جاء في بصدد ما يوحي بالذم في مقام اتهام النبي صلى الله عليه وآله بالشاعرية. سورة الشعراء بدءا من الآية 221 قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. من دون إطالة في الآية، طبعا في كلمات ناقشناها في أثناء التعريف، ما من كتاب ما وراء الفرق. واضح جدا أن الآية الكريمة بصدد الرد على المشركين الذين وصموا النبي بأنه توحي إليه الشياطين، ووصموا النبي بأنه شاعر جيد، ومرادهم من الشعر مش الوزن والقافية، مرادهم من الشعر الكلام الكذب، الكلام الخيالي غير الواقعي غير المبني على أسس الحق. تغيير المعتقد لا يكون على الخيالات، لا يكون على الجنونيات. جيد. والشعراء يتبعهم الغاوون في هذا الصياغ واضح، قال الشعراء يتبعهم الغاوي. الغاوي من هو؟ الغاوي هو الذي لا يبني حياته على الواقعية، بل يبني حياته إما على الشهوات والاستحسانات وجيد، وإما على العصبيات، فيتبع شاعرا يمدح قبيلته، أو يتبع شاعرا في ذم قبيلة أخرى فيكرر مقاله. ولا معنى لقول بعضهم هنا، هل رأيتم أحدا اتبع شاعرا؟ إذن المقصود من الاتباع هنا ليس الاتباع له على أنه زعيم العشيرة أو القائد العام للقوات المسلحة، بل المقصود يتبعه في شعره، واتباع كل شيء بحسبه. المقصود من اتباع الشاعر، شاعر يشعر لقائد عسكري، فاتباعنا للقائد من خلال سماعنا شعر الشاعر هو اتباع للشاعر. استماعنا ومدحتنا له وعقد مجالس وأندية له كما كان العرب أندية الشعر، هذا اتباع له. الإصغاء له اتباع له، على وزان ما ورد في الحديث الشريف، من أصغى إلى ناطق فقد عبده. العبادة أعظم الاتباع، مش بس الاتباع. جيد، فهذا المقصود من الاتباع، لأن البعض حاول أن يقول الشعر هنا ليس المقصود منه الشعر أصلا المصطلح، المقصود منه معنى آخر، وهم الذين يتبعون عواطفهم الجياشة وأحاسيسهم المفعمة وإلى ما هنالك. هذا كلام غريب عجيب،
تكلف هنا
أصلا لا يناسب الأبحاث العلمية، إنصافا لا يناسب، ولولا أنه أثير لما أثرت. جيد. والشعراء يتبعهم الغاوون أيضا ذكرت في مقام قولهم إنما اتبع محمد لشاعريته وما جاء به، يعني خيالاته لأوهامه. فيقول الذين اتبعوه منكم ليسوا من الغاوين، ولذلك اتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله. هل هذا يعني أن كل شعر هو رواية، وأن كل شاعر أخذ بكلام من كلامه فهو اتباع غاو، أو أخذ من غاو، أو وقوع في مهاوى الغواية؟ أقول قطعا لا، بحسب السياق وبحسب معرفة المخاطب بهذه الآيات من الواضح أن هذا ذم للشعر المبني على الخيالات والتهجينة، وليس ذما لمطلق الشعر ولو كان وزنا وتقفية لأوصاف حقيقية حقة، كقول شمائل النبي شعرا، أو شمائل شخص بما هو فيه نقولها في الشعر كما نقولها في النثر. الآية لا تشكر. بدليل أيضا أكثر من هذا، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ لا يقرأ للشاعر قراء، يعطيه كافور يصير مادح لكافور، يعطيه سيف الدولة يصير مادح لسيف الدولة، يمنعه كافور لا تشتري العبد إلا والعصا معه، وهكذا. أو بيطلع لك واحد والله مش عاجبيته قبيلة، قالوا لأمهم بولي على النار، اي هؤلاء واضح. اذا بتقل لي في الجمله الشاعر عنده هذه اللوثه، اقول نعم في الجمله، في الجمله مش 100%، يعني حتى الشاعر اللي هو شاعر في مدح النبي واهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، عاده الشاعر لا ينفك عن الشخصيه التخيليه، الشخصيه التي تعيش في افاق الوهم والخيال، عادة هكذا. لذلك شاعرية تستدعي شاعرية طبعا بالمعنى أن اتخذها صنعة في حياتي، يعني تستدعي شيء من الخفة وتستدعي شيئا من الزيادة على الواقعية، سواء في طرف العلو أو في طرف الانخفاض، هذا واضح جدا، تنقيص أو زيادة. حتى الشعراء الجيدون يعني، حتى العلماء الكبار علماء الإسلام المعروفين اللي تعاطوا الشعر بكثرة، تجد في بعض أشعارهم ما ربما توقفت فيه أنه يليق بهم أو لا يليق، انصفر. مثل بعض الغزل وبعض التشبيب بالمرأة غير المحددة طبعا، وإلا المحددة واضح الحكم الشرعي فيها. لذلك تجد يعني نوع من أنواع الانحراف، وهذا يفسر لنا الآية الأخرى التي سنأتي عليها، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وما ينبغي له لماذا؟ أنه كله حق وواقعية، لا ينبغي له أن يكون شاعر. جيد. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، واضح، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين، بتلاقي واحدهم أجبن الناس، ما شاء الله شو بيمدح نفسه بالشجاعة والإقدام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. هذا الاستثناء يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون استثناء متصل، والاحتمال الثاني أن يكون استثناء منفصلا، وعلى كل منهما يبتني بناء يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.